مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الارتداد بيكون له بضعة أسباب. سبب منه الأحوال الشخصية. امرأة تريد أن تتطلق من زوجها بأية الطرق ومش لاقية طريقة، فتتحول إلى الإسلام، تسلم. لما تسلم يحصل لها الآتي. القانون الطبيعي إن المرأة في عصمة الرجل، يعني هو اللي يطلقها مش هي اللي تطلق. فيقولوا للرجل في المحكمة: إن قبلت الإسلام تظل المرأة في عصمتك وما تتطلقش. فيقول لهم لا. يقولوا له: إذن لا يستطيع مسيحي إنه يتزوج بمسلمة فتطلق منه بحكم المحكمة. واخدين بالكم؟ يعني القانون بيصرح للمسلم أن يتجوز مسيحية، لكن ما يصرحش للمسيحية، للمسيحي أن يتجوز مسلم. فإذا بقي مسيحيا تطلق منه بحكم القانون، وإذا قال أنه يسلم عندا فيها يعني تبقى في عصمته، ويبقى الاثنين ارتدوا عن دينهم وبقيت الزيج. فهمتوا الموضوع ده؟ مسائل أحوال شخصية بحتة. ده نوع. نوع تاني: بنت تحب ولد مسلم، بنت مسيحية، أو الواد يحبها أو هما الاثنين يحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، فجايز يقول لها أنها تسلم وتتجوزوا. لكن هي ممكن أنها تتجوزوا زواج إسلامي وتبقى على دينها. كتير يعني بيحصل يكون مسلم يتجوز مسيحية زواجا إسلاميا وبقى على دينها. في بعض الحالات لو كانت البنت صغيرة أو أبوها أو أمها أو أخوها عندهم نوع من العصبية الشديدة أو صعيدة على آخر مربطهم أو عندهم غيرة إلى آخره، فيقولوا البنت دي نقتلها، أو يطلب الأب إن هو يكون ولي أمرها. طبعا هيرفض، فيقول لها: علشان ما تقعيش تحت تهديد من أهلك تسلمي، ويبقى تنقطع كل صلة بينك وبين أبويك وبينك وبين أسرتك، فتقبل هذا. وطبعا أولادها يبقوا مسلمين وكل حاجة. وبعدين بعض الحالات بتبقى على طول، وبعض الحالات بتتضايق وعايزة ترجع، ويبقى عشان ترجع لابد أن تطلق من زوجها، وإلا مهما زعلت منه تبقى في عصمته. وطبعا الراجل ما يهموش أن يزعلها، لأنه ممكن يتجوز غيرها ويعيش في حياة زوجية مع امرأة تاني، ويسيبها تزعل تفلفل تشطشط تعمل زي ما عايز. ففي الحالات اللي زي دي عشان ترجع نشوف لها طريقة تتطلق بيها. يعني في طرق كثيرة للتطليق، يعني إلا لو الراجل عانت وطلب ثمنا لتطليقها. ساعات المرأة لا تحب أن تطلق من أجل محبتها لأولادها، وبعدها عن حضانتهم في مثل هذا الخلاف، وتبقى كما هي. وبعدين تبتدي بقى نظرية من النظريات اللي هي الدين في القلب مش في المظهر الخارجي، وتحاول إنها تخفف عن نفسها بمثل هذا الأمر. أنا في قلبي مسيحية وماشي مع ربنا وما يهمش مظهري الخارجي. طبعا تقف أمام هذا الأمر الآية اللي بتقول من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي وقدام ملائكته في السماوات. وأحيانا يحصل أن مثل هذا الاتفاق على الزيجة يقولوا طيب نهاجر وبره كل واحد يشوف حاله، وجايز يهاجروا وتبقى المشكلة برضو كما هي. أو الراجل يقول لها أبقى مسيحي، أبقى إيه مسيحي، وأقبل العماد، ويقبل العماد طقسيا وليس دينيا. أهو يعني الأب دول عايزيني أتغطس في المية، أتغطس في المية. ولا يؤمن بفعالية المعمودية ولا بالأسرار الكنسية ولا بالمسيحية ولا حاجة من النوع ده خالص، ويبقى عماد شكلي. عماد إيه؟ شكلي. وجايز الحكاية تمر الاتنين مع بعض، يتعمد ويهاجر ويفضل مسيحي فعلا لمدة معينة، وبعدين ناس من بره بعد ما يحكي حكايته ويعرفوه يرجعوه تاني، وفي الحالة دي لما يرجع تاني تهدد الأم بمحبتها للأولاد وبأنه يتركها، وتخش فيه تعقيدات الله يعلم ما مدى، الله يعلم ما مدى إذا رجع الراجل. كمان المرأة اللي اتجوزت وبقيت على إيمانها المسيحي ماذا تفعل بالنسبة لأولادها الذين يصبحون من دين غير دينها في كل النواحي؟ بل على العكس، جايز ياخدوا جرعة أقوى على اعتبار عيلة زوجها خايفين من دميانة دي اللي هتضيع إيمان العيال الصغيرين ويشكون فيها إنها جايز تعلمهم تعليم مسيحي، فيدوا الأولاد جرعة أقوى مضادة ويطلعوا الأولاد صعبين جدا. ما دامت مرتبطة بزيجة وتحيا حياة زيجية بين رجل وامرأة ما تقدرش تتناول، لأنها في وضع لم تتب عنه بعد، إلا لو انفصلت تماما في مسائل الارتداد. لابد أن يعمل حساب للأولاد، يعني الأولاد يبقوا إيه؟ وإذا الأولاد اتثبتوا في ديانة أخرى يبقى ما موقف المرأة أمام ضميرها لما تكون هي في دين وأولادها في دين آخر؟ وجايز إقناع الأولاد بأن أمهم كافرة، ونشوف علاقتهم بأمها بأمهم تبقى إيه. إلى جوار الضغوط التي تحدث من حين لآخر على اعتبار أنها لا تبقى على دينه. ثم أيضاً كيف تكون الحياة المشتركة من ناحية العبادة، يعني في الصلاة كل واحد يروح في حتة، في الصوم كل واحد له طريقة، باقي أمور العبادة في الكتب المقدسة لا يؤمن بإيه وده يؤمن بإيه، يعني حياة كما يقال باستمرار إن من شروط المرافقة الموافقة، فكيف يعيش الاثنان كل منهما في اتجاه مخالف للآخر إن ثبتت المرأة على دينها، أما إن استسلمت للوضع الموجود فتبقى قطعت من الكنيسة تماما. إيه طريقة التوبة؟ لابد أنها ترجع للمسيحية وتترك الزوج، مسائل مش سهلة. إذا ما خلفتش أولاد بتبقى أسهل، وإذا الزوج تنازل عنها كزوجة وطلقها بتبقى أسهل. فإذا تعقد الأمران أو واحد منهما تبقى المسألة صعبة. ده الارتداد اللي هو عن طريق الزواج. في رجل يغير مذهبه لكي تطبق الشريعة الإسلامية عليه، ولكي يريح ضميره يقول هخش في مذهب آخر أرثوذكسي، يعني يروح يعمل أرمن أرثوذكس، سوريان أرثوذكس، حاجة من النوع ده يعني. والقانون يقول ما دام الاثنين يختلفوا في المذهب أو الملة أو العقيدة أو أي حاجة تطبق الشريعة الإسلامية. في هذا التطبيق الشريعة الإسلامية تقول من حق الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة بمجرد إرادته، يقول لها اذهبي أنت طالق مني ثلاثا، تعتبر طلقة بائنة أي لا يمكن الرجوع فيها إلا بمحلل، ودي نادر لما حد بيعمله. فيقول أنا طلقت امرأتي، فتعتبر طالقة ويخرجوا من المحكمة مطلقين بإرادة الرجل. لكن أعرف قضية كتبت عنها فيما أتذكر في الشهر الأول من استلامي رئاسة الكنيسة عن طريق حديث صحفي أو سؤال صحفي. قلت أحد القضاة المتفتحين في ذهنهم وغير المتعصبين، واحد جه يطلق امرأته باختلاف المذهب فغير مذهبه وقال انه عايز يطلق من مراته. فالقاضي قال له عايز ايه بالظبط؟ قال له عايز اطبق الشريعة الإسلامية. قال له حاضر هنطبق الشريعة الإسلامية. وجه في ساعة النطق بالحكم فقال انه محكمة ترفض دعوة الطلاق. ترفض ايه؟ دعوة الطلاق. فالمحامي قابله بعد الجلسة قال له يا سعادة القاضي أنا مش طالب تطليق امرأتي بالشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية بتعطي الرجل الحق في تطليق امرأته بالإرادة المنفرد؟ قال له لكن الشريعة الإسلامية تقول أيضا إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. ومن هنا كان وحسب الديانة بتاعتكم لا يجوز الطلاق. وهنا هذا القاضي النزيه أوجد لنا مبدأ جميلا، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين أنه يطلق امرأته بإرادته المنفردة، وتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين احكم بينهم بما يدينون، حسب ما يدينون لا يجوز الطلاق. ولهذا بتجد مثلا لما تعرض دعوى طلاق فيها طرف كاثوليكي لا يحكمون بالطلاق ابدا، لان الكاثوليك في شريعتهم ممنوع الطلاق اطلاقا. ما بيحكموش بالطلاق. لكن يقول لك الأرثوذكس عندهم أسباب للطلاق. إذن الطلاق كمبدأ موجود بس ليه أسباب، يخشوا بقى في الأسباب زي ما هم عايزين وممكن يطلقوه. دي نقطة من نقط الارتداد عن الدين أو تغيير المذهب بسبب الأحوال الشخصية. في ارتداد آخر بسبب الفقر، تجد في بعض الأحياء الفقيرة جدا عيلة مش لاقية تأكل، وولد يحب بنت وبعدين قول لها أتجوزك وعيشك من بغدادة، الشقة موجودة والعفش موجود ومش نطلب منك لفلوس ولا حاجة وتعيش يعني كويس. فإذا كانت هذه الفتاة لا معرفة لها بالدين ولا فرق عندها بين هذا وذاك، بتنجذب وبتغير دينها وبتتجوز. الصعب في هذه المسائل كما اتضح لنا من الجلوس مع الأخوة الفقراء، إن ساعات البنت بعد ما تغير تدور على أخواتها الباقيين عشان تجيبهم لإرضاء الرجل ولإثبات حسن نيته، ولكي لا تبقى هي الوحيدة في العيلة اللي عملت كده. البنت الكبيرة مثلا عمرها 22-24 سنة، غيرت أختها الصغيرة عمرها 18 تجيبها، أختها الثانية 16-17 على بال ما تكبر وتتأهل شوية ممكن يجيبوها، وتخش الحكاية في دور بدأ أولا بمسألة الفقر ثم أكمل بواسطة الاتصالات العائلية وتأثير طرف من العيلة على أطراف أخرى. الحاجات دي بتحصل كتير، عايزة عناية من الكنيسة برعاية هؤلاء الناس، رعايتهم ماديا وأيضا رعايتهم روحيا. في بعض الناس فقراء لكن متمسكين تماما بالدين مهما حصل، وفي ناس فقراء وما يهمهمش، يعني اللي ممكن بيغير من أرثوذكس البروتستانتي، في نوعية أعمق شوية بتغير من أرثوذكسي لدين آخر، يعني عايزة توعية. ومن هنا فإن الكاهن الذي يهتم فقط بزيارة العائلات الغنية والموسرة ويترك الفقراء ما يفتكرش إن خطيته فقط هي عدم العناية بالفقراء، ربما تكون خطية أكبر وأخطر، إن هذا الفقر وهذا العوز جايز يؤدي بهم إلى ترك الدين. لهذا نرجو من الآباء الكهنة ليس فقط العناية بالأغنياء أو بالأحياء الغنية فقط، إنما أيضا بالأحياء الفقيرة المحيطة بهم أو بالمساكن العشوائية والأحياء العشوائية عموما، لأن في خطورة عليهم ليس فقط من الفقر إنما من الدين أيضا، من ناحية دينية دي مسائل هامة في هذا الموضوع. الدوافع المالية، العوز، الفقر، أو المقارنة بين إهمال الكنيسة من ناحية وبين اهتمام أطراف أخرى من ناحية ثانية. يعني بنت تقول في مرضي، في تعبي، في عوزي، في كذا كذا، ما فيش حد وقف معايا أبدا إلا فلان صاحب القلب إلى آخر. يكون إن الكنيسة ما وقفتش معاهم، دي مسألة لها نتائجها الخطيرة. واضح الكلام ده؟ الكنيسة ما وقفتش معاهم. النقطة اللي بعد كده، إن فيه ارتداد نتيجة غسيل مخ. عارفين يعني غسيل مخ؟ يعني تأثير على العقل تأثيرا متتابعا بحيث إنه في نفس الوقت اللي بيجي هذا التأثير ما فيش مقاومة من جانب آخر. يعني يتمسك واحد وكلام كلام كلام، شكوك شكوك شكوك، وما فيش حد بيرد. إما ما فيش حد بيرد لأن ما فيش اهتمام من جانب الكنيسة، أو ما فيش معرفة من جانب الكنيسة باللي بيحصل، أو لأن حد من دول اختطف وبقى في حتة مغلقة، والتأثير المتتابع دون سماع أي إجابة، شوية بشوية مخه بيتغير. وفي أمثلة بهذا الشكل. وساعات للأسف الشديد بعض هؤلاء الأشخاص يشوفوا إيه الآيات اللي تحتاج للتفسير من جانب الأريوسيين، من جانب شهود يهوى، من جانب النقد الكتابي البيبليكال كريتيسيزم، ويحفظوها ويحاربوا بها الآخرين وما عندهمش ردود. عشان كده الكنيسة تحتاج إلى هذا الأمر. وأرجو إن الذين يتخرجون في معهد الرعاية إن أيضا يدرسوا كورس لاهوتي بالذات من جهة الآيات التي تحتاج إلى تفسير. المهم إن هناك شكوك من الصعب تفسيرها. البعض بيفتكر إن العمل الأساسي في المسيحية إنك تدرس الروحيات فقط، وتلاقي الكلام كله عن الروحيات، وبعدين تبقى النقط العقائدية موضع ضعف يلجأ إليه البعض وإذا كان الكاهن نفسه مش دارس المواضيع دي ويجي له أي شاب ويقول له كلمة من نوع ده وهو مش عارف يرد عليها، أو يحيله إلى شخص آخر والشخص الآخر لا يشبعه، يبدأ الشك يتحول إلى عقيدة مضادة. لهذا ينبغي دراسة اللاهوتيات وبخاصة في هذه النقاط اللي تحتاج إلى تفسير. ومن أجل هذا كله إحنا برضو بنسمح إن الفتيات والسيدات بيدرسوا في كليات اللاهوت، مع إن الكنيسة ما بتسمحش إنهم يبقوا أسوس، لكن لما بيكون عندهم المعلومات اللي زي دي بيقدروا يربوا أولادهم تربية كويسة. إذا الإب عرف إن أمه تقدر تجاوب على السؤال يلجأ لها باستمرار، إذا البنت عرفت إن أمها تقدر تجاوب على السؤال تلجأ لها باستمرار، مش ضروري أمها، خالتها، عمتها، قريبها، أختها الكبيرة، بيبقوا نفس البنات بيستطيعوا إنهم يردوا على هذه النقاط، وده بيمنع الارتداد. إذا الشخص ارتد ورجع للكنيسة لا يعاد عماده، إنما يخش في طقس توبة وبتقبله الكنيسة. زمان كان في قوانين كنيسية تحكم عليه بالحرمان من الكنيسة سنوات معينة، دلوقتي ما بنحرمش حد والحكاية بتمر سهلة. بس المهم إذا كان الارتداد جاب نتائج أخرى زي الأولاد والعلاقات اللي زي دي. أحيانا بيكون سبب الارتداد قسوة الأب والأم، معاملة قاسية شديدة، البنت ما تجدش صدر حنين تتكئ عليه في بيت أبوها وأمها وبتعيش تعبانة، وبعدين إن وجدت من زملائها في الدراسة أو زملائها في العمل أو جيرانها أو أي حد من معارفها إن وجدت هذا الصدر الحنون بتغرق في الالتجاء إليه، وبعدين تبتدي بقى تنظر للعلاقات البشرية بنظرة غير عقائدية، بنظرة اجتماعية بحتة. ده الإنسان اللطيف الرقيق الحسن المعاملة اللي وقف جنبها، اللي كل ما كانت تتعب من قسوة الأب أو الأم تلجأ إليه فلا تجد منه إلا الكلمة الطيبة الحلوة الرقيقة إلى آخر. شوية بشوية تحب تعيش معاه حتى لو كان من غير دينها. تقول يعني أنا طلت إيه من أبوي وأمي وهم مسيحيين وما طلتش منهم حاجة، أهو الراجل ده إيه اللي. فقسوة الأب والأم أحيانا تخوف البنت من الزواج فلا تتزوج، وتقول أتراه من أحسن، جايز أتجوز واحد يكون من نوع أبويا يكفر معيشتي فأحسن أروح للدير. أو إنها تلجأ إلى علاقة عاطفية أخرى تتعب. أو إن تقول برضو الأمثلة الله إله قلوب، لكن ما الحكاية دي ما بجيبش نتيجة. ومش بس الارتداد بيكون ارتداد من دين لدين، أحيانا بيكون ارتداد إلى مذهب آخر، مذهب مسيحي آخر. دي برضو من أسباب الارتداد. ساعات من أسباب الارتداد الوقوع في مشاكل معينة يروا إن الحل منها هو كده. يعني إيه مثلا؟ يعني واحد عنده مشكلة مالية ومش لاقي، فيستلف ويكتب شيكات على نفسه وشيكات بدون رصيد، وتبدأ المطالبة، عنديش فلوس، يبقى هتخش السجن نتيجة شيك بدون رصيد. طب وإيه الطريقة اللي ما تدخلناش السجن تغير من هنا لهنا ننجيك من الشيكات؟ في الحقيقة حكاية الشيكات دي كترت قوي، يلاقي إنسان لا يملك شيئا على الإطلاق وكاتب على نفسه شيكات. لما تكون الشيكات بالمئات يبقى سهل حلها، فإذا كان الشيكات بالآلاف وبعشرات الآلاف هتتحل إزاي؟ وإذا كانت الكنيسة ما عندهاش إنها تدفع لهؤلاء، يبقى النتيجة إيه؟ جايز يقول أهو أغير ولو لفترة مؤقتة وبعدين أبقى أرجع تاني. يرجع تاني إزاي؟ ده لما يرجع تاني يعتبر رجوعه ارتدادا. يعتبر رجوعه إيه؟ ارتدادا. وإن ما لحقوش القانون يلحقه التطرف. إذن الأمر يحتاج إلى عناية رعوية وإلى عناية مالية وإلى عناية من ناحية العقيدة واللاهوت ومن ناحية تفسير الكتاب ومن ناحية تفسير الكتاب. في إرداد بإيمان وده قليل جدا، وفي ارتداد شكلي. لكن يعني جايز واحد يقول لك طب ويستفيد ايه الناس من واحد يرتد وهم يعرفون انه ده شكلية ومن جوه ايمانه ايمانه مسيحي؟ يقول لك ما يهمناش ان هو شكلي، المهم عياله والجيل الجديد كله ينضم، وهو كان شكلي مش شكلي يروح مطرح ما يروح، المهم عياله كلهم يخشوا في الحاجة الجديدة. واحد بيسأل على المسيحية اللي تتزوج بغير مسيح. في الحقيقة كلمة تتزوج هو في فرق بين زواج تعترف به الدولة وزواج تعترف به الكنيسة. ما فيش شك ان احنا بنتعامل مع ناس كتير من غير المسيحية متجوزين ونحن نعترف ان دول زوجته، يعني في علاقة شرعية رسمية تربط بينهم. لكن هذه العلاقة الشرعية سواء بزواج مدني او زواج غير مسيحي ليست من اسرار الكنيسة، ولم يجرها كاهن من الكهنة، وليمنع صاحبها من التناول. أنا شخصيا في أعماقي من الداخل لا أؤمن لا بسحر ولا حاجة. هو صحيح الكتاب المقدس اتكلم عن السحر والسحر الذين تعاملوا مع موسى النبي، والسحر كسحر هو عبارة عن استخدام لقوى الشياطين. لكن هل وصل الناس حقا في أيامنا إلى الدرجة اللي بيستطيعوا فيها إنهم يمشوا في هذا النوع من السحر؟ زمان اللي كانوا بيعملوا السحر دول كانوا جبابرة في إتقانهم للسحر، وجبابرة في تعاملهم مع الشياطين، وجبابرة في حصولهم على قوى شيطانية. لكن دلوقتي مين اللي يعرف السحر؟ ده ممكن يخوفوا الناس بكلام زي كده وما يكونش في حاجة. وياما ناس بيخافوا من أوهام. عارفين يعني يخافوا من أوهام؟ أنا قلتها مرة في عزة على ما أظن. واحدة جارة عايزة تعكن على جارتها، تيجي في يوم من الأيام ترش شوية رماد وشوية مية على باب شقتها، ودي تبص رماد ومية يقصدوا بها إيه، تبتدي تخاف. تاني يوم تبص تلاقي الرماد ومعهم حتة عضماية، العضماية دي جابتها من anywhere، يعني جابتها من أي حتة. تبتدي تمخل بقى، وزي ما يقول المثل يلعب الفار في عبه، ويا ترى، وتبتدي تخاف في مية ورماد وعظمة، اللهم انقذنا. فتجيب الأسس يصلوا لها أنديل ويرشوا لها مية في البيت، ومع ذلك الجارة بعد صلاة الأنديل تجيب لها عظمية أكبر ورماد أكتر، ونتيجة الخوف تقول ما فيش فايدة، ده سحر، أروح مين يفهم في السحر، فلان وعلان، وتبقى بقى إيه ألعوبة في أيدي هؤلاء. ويبقى بقى المشكلة حاجتين، مشكلة السحر من جهة، والذين يفكون العمل ويلغون السحر من جهة أخرى، وتتحول الأمر من الكهنة إلى شمهورش. حاضر. وإلى أبونا الراهب الفلاني يفهم في الحاجة دي، وأبونا الأسيس الفلاني يفهم في الحاجة دي، ويا ما أبونا ده رحت له والرماد قعد أسبوع ما يجيش. نخش بقى في اللعبة بقى، وزي ما بيقولوا، زي واحد مرة كان بيطلع شياطين من ناس، أو هكذا يقولون يعني، فطلع شياطين من واحد أو هكذا قال، وبعدين قعد مستريح أسبوع ورجع له التعب تاني. فرح لأبونا، يا أبونا أنت مش خرجت الشياطين؟ قال له لا، أصل اللي كانوا عليك دول كانوا مش عارف 120 ولا إيه، أنا خرجت منهم 70 وفضل 50، يبقى نخش في الدور من أول وجديد. أوعى تتعلموا الحاجات دي يا أبونا، تخش في 70 و50، ربنا يستر. فالناس اللي عندهم بساطة غير حكيمة يعني، أو اللي عندهم خوف، يلعب مدعو السحر ومدعو فك العمل، يلعبون ببساطتهم غير الحكيمة، ويلعبون بخوفهم، ويبقوا بقى يعني القلق الموجود يؤدي إلى مزيد من هذه الأمور. واحدة بتقول أسرة ارتد الزوج وتركها ومات، وطلبت أسرته التي تمسكت بالمسيحية من الكاهن الحضور للعزاء أو الصلاة فرفض. هل الأسرة المجروحة من الزوج لا يقدم لها العزاء؟ هو هناك فرق بين أمرين، تقديم العزاء من جهة، وإدخال المرحوم في الفردوس من جهة أخرى. واخدين بالكم؟ يعني كون إن واحدة مات زوجها يجي يعزوها دي ممكنة، لكن يعزوها بأنهم يقولوا لها لا، ده المرحوم دلوقتي في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودلوقتي في فردوس النعيم، وفي الموضع الذي هرب، وفي الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، وفي نور قديسيه. ده كلام ممكن أن يجي يعزيها، وإذا بكت على مصير زوجها يقول لها مين عارف، مش جايز يكون تاب في آخر يوم من أيام حياته وهو قصاد أما رحم الله، وإحنا نصلي إنه يكون تاب. أهو بالشكل ده لا يكون خدعها ولا يعني أفقدها الرجاء. نعم، أقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم وخصوصا مسألة الزوج معروفة، فيعني احنا نصلي في السر. على اعتبار انه جايز يكون تاب في اخر ايام، مين عارف؟ لا تلاعب ليه، ما هو جايز يكون، معلش، لكن الكنيسة ما تصليش عليه. لكن مع ذلك، طب انت شخصيا امامك امرين، ان يكون تاب او ما تبشي، ممكن ولا لا؟ هل تنكر تماما إمكانية أن يكون تاب في آخر أيامه؟ معلش، لا خد حل ولا خد تناوب، لكن متروك أمام رحمة الله وخلاص. لكن إحنا ما عندناش مانع أن يكون في أمل، لكن الكنيسة تقصيا لا تسمح بالصلاة عليه. أصل عدم وجود أمل خالص بيتعب، وبعدين عارف بيحصل ايه؟ اقول لك بيحصل ايه. ده بيحصل ساعات الكنيسه ترفض طبعا، فيقابلوها الكاثوليك ويقولوا ما فيش مانع عندنا ان احنا نصلي على الراجل، والعيله كلها تبقى كاثوليك. لكن الواحد يمسك الحكايه كده باسلوب هادي، يعني اعتقد كفايه كده.